بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع، أختي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم حوارا في التفاعل الأسري لسعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، حياكم الله ومرحبا ألف. يعني هي مغربية مختصرة، وإن كان ما بين أيدينا الحقيقة من العرض ليس لهذا اللقاء، هو لدورة تقدم في يومين قرابة 6 ساعات. فنحن نريد الحقيقة ليس الكم المعلومات أكثر من أن نحاول نأخذ ونعطي معكم إن شاء الله تعالى. التفاعل الأسري يعني باختصار أنا وأنت هو من يعني ضمن منظومة الأسرة، أليس كذلك؟ شلون نقدر نكون حنا مؤثرين في هذه الأسرة؟ أنا سأجعلها محطات، وأتمنى يعني أنه بعد كل محطة نتحاور، وعندنا إن شاء الله تعالى يعني اللاقط موجود. أولى القضية القضايا اللي هو قضية القواعد، يعني لابد ندرك القواعد التالية إذا أردنا أن نكون في الأسرة فاعلين متفاعلين، وأن نكون مؤثرين، خاصة أن نحن يعني نعتبر أولياء أمور، نعتبر أولياء أمور، فلا بد أننا يعني نكون قضية التأثير عندنا رقم واحد. هناك بعض الأسر يكون المؤثر رقم واحد هي المرأة، ها، وبعض الأحيان يكون ها كثر. بدينا دخلنا، يكفي التعليقات هذه جل. القاعدة الأولى قاعدة التبادل في العلاقات. حتى أكون أنا وأنت من المتفاعلين والمؤثرين، مهم جدا أن يكون عندنا هذه الصفة وهذه القاعدة مستحضرة، وهي قضية أن أي علاقة تحصل بينك وبين الزوجة، بينك وبين الأبناء، بينك وبين الطرف الآخر، لابد تكون مبنية على قضية التبادل. يعني خلنا أعطيكم مثال واحد. إحنا الآن نتعامل كثيرا مع الأجهزة الذكية، صح ولا لا؟ وتجي بعض الأحيان مثلا، ضرب المثال، واحد مثلا يعني خلنا نأخذ مجال الأسرة، ترسل لك البنت ولا الولد ولا الزوجة رسالة، واضح؟ هي ما سألت سؤال، أو سأل سؤال وتنتظر إيش؟ وينتظر إجابة، لأنه إذا سأل مفترض أن يكون في إيش؟ إجابة. حنا لما نتكلم على هذا، لا، حنا نتكلم أنها أعطت معلومة، قدمت مشاعر معينة، قدم الولد مشاعر معينة. متى يكون الشخص عنده تبادل في العلاقات؟ إذا هو قام بإيش؟ بالرد. البعض منا ما يرد، ما يرد، يعني كأنه مستقبل ولا يسمى مرسل، وهذه مشكلة في التأثير. لابد أن ندرك القضية هذه، فلابد يكون عندنا حس التبادل. مثل ما نحب غيرنا يخدمنا، حنا نخدم إيش؟ غيرنا. مثل ما حب أمور عيال تخدمنا، نحن نخدمها. الولد يخدمنا، نحن نخدمه. يحترمنا، نحن نحترمه. يبش في وجهنا، نحن نبش في وجهه. إذا لابد من قضية قاعدة التبادل في العلاقات. واضح الفكرة؟ هذا باختصار شديد. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني على الأقل تقدير رد مثلها أو أحسن منها بعد. عاد هذول اللي عندهم ما شاء الله تبارك الله تبادل علاقات مستوى عالي، ها، مثلا يرد بمستوى أحسن من اللي جاله، وهذه قضية مهمة. القضية الثانية، القاعدة الثانية، الحقوق والواجبات. الحقوق والواجبات، يعني كل واحد منا له إيش؟ حقوق وعليه واجبات، ولا العكس؟ ولا نقول له واجبات عليه حقوق؟ له حقوق عليه واجبات. طيب أم العيال؟ لا حقوق عليه واجبات. طيب والولد؟ لا حقوق عليه واجبات. طيب والسواق؟ كل فرد في من الناس له حقوق وعليه واجبات، ماشي؟ نحتاج أن نعرف حقوقنا ونعرف الواجبات التي علينا، هذه مهمة أيضا. الشخص المؤثر إذا ما عرف الحق الذي له والواجب الذي عليه، تصبح الأمور مشكلة. يعني غالب المشكلة عندنا في البيوت، وشو هنا في هالموضوع هذا بالذات؟ من اللي يقول لي باختصار كلمة كذا؟ من اللي يقول لي وشو؟ سم؟ فردية؟ مادية؟ لا، قصدي في الحقوق والواجبات،
وش المشكلة تحصل حقوق الواجبات؟ التقصير في إيش؟ في الواجبات. يعني تحصل الأب ولي الأمر همه وش سوت زوجتي لي، همه وش سوى ولدي لي، وفعلا اللي هو طالبة من زوجته وطالبة من ولده ايش فيه؟ حق له، لكنه يغيب عنه وشو؟ الواجب اللي عليه تجاه زوجته، الواجب اللي عليه تجاه ولده. هذا الشخص غير مؤثر، الشخص اللي فقط ينظر لحقوقه وينسى واجبات التي عليه ما يصلح. المشكلة أكثر من ذلك، المشكلة بعض الأحيان الإنسان يطالب بحقوق يظن أنه حقوق له، وهي ما هي حقوق له، حقوق لمن؟ حقوق لغيره، ما هو بالحقوق له. طيب لو سألتكم سؤال في هذا الموضوع، مين أكثر شخص تأثيرا فيما يتعلق بقاعدة الحقوق والواجبات؟ من هو أكثر شخص؟ ما أتكلم على محمد ولا إبراهيم، لا، وصف وصف، اللي يفكر في الحقوق ولا اللي يفكر في الواجبات؟ اللي يقدم الحقوق ولا اللي يقدم الواجبات؟ ها؟ اللي يقدم الواجبات. يعني الأب المؤثر، الفرد في الأسرة المؤثر، هو اللي يفكر وش اللي واجب عليه قبل ما يفكر في الحقوق اللي له. هذا هو رقم واحد في التأثير. ما حصل هذا على الأقل تقدير يساوي بينهم، يساوي بين الحقوق اللي له والواجبات التي عليه. أما أنه ينسى الواجبات اللي عليه بس فقط يطالب حقوق الله، ولا أيضا يطالب حقوق ما هي بله، هذا شخص إيش؟ غير متفاعل في الأسرة، ولا يمكن يكون مؤثرا في الأسرة. واضحة الفكرة يا إخوان؟ طيب القاعدة الأخيرة، ما شاء الله خلصنا، خلاص القاعدة الأخيرة زين. نبغى بعد هالمحطة هذا نسمع نقاشاتكم، معنا نلاقط مع الأستاذ أحمد زاهر الله خير. القاعدة الأخيرة، رأيك أخي في أسرتك مؤثر، رأيك أخي في زوجتك مؤثر، رأيك في ولدك مؤثر، رأيك في ابنك مؤثر، رأي في بنتك مؤثر، في أي فرد مؤثر، شلون؟ بصمة، بصمة. يعني لما أجي أنا الأب أقول لولدي ما فيك خير، خوش بصمة، صح ولا لا؟ خوش بصمة، صح؟ ممتازة، صح؟ مؤثر رائع جدا، صح؟ صح؟ موجود عندنا ولا ما هي موجودة؟ عند بعضنا موجود، ما فيك خير، ما أنت بحق وجه دراسة، ما منك. هذه كلها بصمات سلبية، يعني ستدمر نفسية الطرف الآخر. سوت طبخة الأم العيال ما أضبطت الطبخة، المشكلة موجود، موجودين فلان وفلتان وعلان زين، وذاك طلعت الذوق ما هي مضبوطة، يا ويلها ويلاه، يا ويلها ويلاه، أنت ما شفنا منس خير بالحياة أبدا، ما شفنا خير، ما شفنا منها خير. هذه البصمات السلبية تضرب في النفس البشرية ضربة شديدة جدا، وتحدث خرم وشرخ وحاجز في التأثير في الأسرة وفي التفاعل في الأسرة. إذن شو المطلوب مني؟ بالعكس أفتش عن إيش؟ عن الجوانب إيش؟ الإيجابية. سلام عليك يا أحبابي، أنا ودي اقفوا هذا الموقف البسيط لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ما زلت أدهش حقيقة، ما زلت أدهش من هذا الموقف، ولا أنساه ولن أنساه، ولا أظن إن شاء الله في أحد من أبنائنا ولا أسرتنا عنده مثل هذه المشكلة. لكن نقول هذا شخص كان مبتلى بالخمر ويشرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤتى به ويجلد، يقام به الحكم الشرعي. مرة من المرات جابوه وجلد أمام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إيش قال؟ قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. حين هذه رسالة إيجابية ولا سلبية؟ سلبية. طيب هو وصف صحيح ولا لا؟ أنه ما أكثر ما يؤتى به، وصف صحيح، لكن الرجل جالس الآن يجلد، الكلمة هذه لن تكون مساعدة له أن يطلع من المشكلة اللي هو فيها، صح ولا لا؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، المربي بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، قال لا تعين الشيطان على صاحبكم أو أخيكم، إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. يعني هذا منتهى البصمة، رأي النبي في هذا الرجل أنه يحب الله ورسوله، يعني رسول عارف أن هذا عنده حب لله ورسوله ويبي يرفع معنوياته، وهذا واقع لكنه عنده هذا الابتلاء، هذه البصمة مؤثرة. ثم قال: لا تعين الشيطان على صاحبكم حتى يقفل هذا الباب. هذه قواعد الثلاث. خلونا في المحطة الأولى ونسمع تعليقاتكم أو استفساراتكم حول هذه القواعد المهمة جدا في التفاعل الأسري. ذكرنا قاعدة التبادل في العلاقات، منك ومنه، الحقوق والواجبات لك وعليك، والبصمة التربوية، رأيك مؤثر في الآخرين. تفضلوا نسمع بس إذا من استفسارات أو تعليقات في بس جهاز الله يخليكم يفتح يا شيخ أحمد، الله يخليك. نحتاج الثاني على أساس اللي داخلي بس. اثنين بيكون عندك اثنين يعني، هذا ما حد يحصلها
ما شاء الله.
عموما نسيت الحقيقة، عفوا نسيت أشكر الإخوان في نادي الحي الترويحي والتعليمي والترويحي، هكذا اسمه يا شيخ؟ أي نعم. فأشكر حقيقة أستاذ يوسف الصيان وفريق العمل معه على هذه البرامج الطيبة، وحقيقة فكرة جميلة من وزارة التربية والتعليم، وأتمنى أن تكون يعني في أماكن متعددة حقيقة، أن تحفظ أبناءنا حتى أوقات الدراسة وتقويهم. نعم يا أخي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بس أبغى أتكلم عن نقطة إيجابية، أنه منطلق الإيجابية في موضوع الحقوق والواجبات إدراك المجتمع وفقه وفهمه لحقيقة الواجبات والحقوق، فإذا فهمها حينطلق دائما إلى الصواب.
يا سلام.
فمهم أنه يعرف يعني.
يا سلام، هذه نقطة الحقيقة أنا نسيتها، يعلم الله أنها كانت في ضمن أجندة أو النقاط الموضوع، وهو من إشكالياتنا في موضوع حقوق الواجبات. ماذا؟ أن البعض ما يدري وش الحقوق والواجبات التي عليه أصلا، وذاك مهم أن يكون في ثقافة. تشوفون أنتم بعض الجهات تحط وثيقة موجودة كذا، أنا دخلت مرة في عيادة من العيادات حاطين وثيقة يعرف الشخص المنتمي لهذه العيادة وش اللي له وش الذي عليه. حقيقة نعاني فعلا في المجتمع هذه القضية في الأسر، هذا ممكن يحررها الأب مع الأم ومن خلال أيضا وثيقة، وبعض المربين يرون أن تكون هذه الوثيقة مكتوبة يوقع عليها الأطراف جميعا، ولي ممارسة في جزء من هذا الموضوع مفيدة ونافعة بين أفراد الأسرة حقيقة، أن تكون مكتوبة ويوقع عليها، يوقع عليها أبو العيال وأم العيال والأولاد. وبعض الأحيان تبقى معك هذه الوثيقة فترة من الزمن ثم تجددها. فإدراك الحقوق والواجبات يعني أيضا مهم جدا حقيقة. لا شك موضوع حقوق الواجبات كثيرة، يعني قد تكون كثيرة، لذلك لما يكون في لقاء أسري يثقف في جانب حقوق الواجبات، وش اللي له وش اللي عليه، مهم جدا حقيقة، مهم جدا. يعني الحين لما أقول لك احترام، الاحترام هذا حق لك ولا واجب عليك؟ حق واجب، أحسنت. فإذا في أمور مشتركة، يعني الاحترام، احترامي أنا يعني أنا كاحترام أحترم الزوجة والأبناء، هذا واجب علي، ويحترمني تحترمني الزوجة والأبناء، هذا واجب عليهم وحق لي. فكصفة قضية الاحترام هو حق واجب، واضح؟ واضح. لكن في قصد الأخ لما قال حق، هو قصد الاحترامي أنا، الناس يحترمونني فهذا حق لي. أي نعم. فلذلك فهم موضوع حقوق الواجبات مهم بأي طريقة من الطرق، بأي طريقة، يعني من خلال ضرب المثال، يعني مناقشة حوارية، من خلال كما قلت كتابة، من خلال شيء يعلق في الأسرة، من خلال أي صورة من الصور فيه. يعني الآن حقوق الواجبات، الحق المسلم على المسلم التي جاءت في حديث عديدة جدا، هي من باب أولى حقوق فين؟ داخل الأسرة. تحتاج تثقيف في هذا الجانب، وتذكير فيها، لأن بعض الأحيان يجيك الأب الابن، تجيني بعض المرات شكايات عبر الاستشارات التربوية والنفسية، يجيك الابن يقول يعني أبوي ما سوى لهذا الأمر، طيب وليش؟ ولازم يسوي لك إياه؟ هو يرى الابن بأن هذا حق إيش؟ حق له واجب على الأب. طيب قد لا يكون حق للابن لو فهم. ولذلك بعض الجهات التعليمية عندنا في الجامعة الآن ستصدر دليل لحقوق الطلاب وواجباتهم، حقوق التي للطالب والواجبات التي إيش؟ اللي عليه. ليش؟ فعلا تكثر المشاكل حينما لا تفهم الحقوق والواجبات. شكرا لك أخي الكريم، جزاك الله خير. طيب شيء آخر، ترى حنا نبغى تفاعل، يعني ما قضية دش الكلام ما في أسهل منه. أي نعم أحباب، قواعد هذه في تعليق عليها سؤال، فضل سهل، فضل أخي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أتوقع قضية الحقوق والواجبات لابد أن يدخل فيها قضية الرحمة والغض، غض الطرف،
نعم.
يعني الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة أهله، يعني بعض الأشياء واجبة على المرأة أو واجبة على الأبناء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدخل بعض الأحيان في شغلها، يعني وهي ليست واجبة عليه، هذا يعني من جهة الرحمة.
كان يكون في مهنة أهلك كما نعم. جاء في الحديث نعم.
وقضية غض الطرف، بعض الأحيان يحصل مشاكل، تحصل أشياء فيها يعني المفترض فيها عتب، يعتب فيها الزوج أو غير كذا، لكن يغض الطرف من باب إيش؟ من باب أنه هذا حل المشكلة وليس
وليس فقط حل المشكلة سيد أحمد، هي حتى راحة نفسية لك أنت، الشخص المتابع اللي صاير فوكس على 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 زوجته وعلى عياله ويلاحقهم رادار، وها وساهر ساهر خلينا نسمي ساهر احسن، وساهر على عياله وعلى زوجته زين، يتعب نفسيا يا جماعه. لكن لما يمشي بعض الامور اللي اصلا ما هو هامش اجتهاد، هامش في الحياه، ما في اشكاليه، يعني ما في اشكاليه الواحد يغض الطرف عنها. فهذا القضية تريح حتى الإنسان إذا كان أمر ما في إشكالية، يعني لأن نغض الطرف عن قضية أنه ما يصل الولد ولا شيء، هذا المشكلة عاد ماشي. فالقضية هنا لا شك أنها مهمة، وهي ستأتي معنا حقيقة نقطتك أخي الكريم في محور آخر إن شاء الله تعالى بإذن الله. حد يريد يداخل بشيء وننطلق إلى المجموعة؟ تفضل شيخ محمد. ثنتين الله يحفظك، معلش
يا ثنتين. جزا الله خير أبي عبد الرحمن يا أخي على هذه المعلومات الطيبة، جزا الله خير، سأل الله يجعل ميزان حسناته. لكن نلاحظ يعني أحيانا الآباء يقدموا لأبنائهم كثير من الواجبات حتى أن يصير يعني فوق اللازم، ويصيروا يعني خلاص عندهم اتكال ما في إلا على، يعني ما يصير عملية تميع، يعطون أشياء زائدة. وأحيانا الأولاد يعني سبحان الله ما يعتمد على أنفسهم يعني
صحيح.
يعني يصير حتى إذا كبر كذا يعني بيزوجوا والبيت وكذا ومصارفه وكذا، وأصبح يعني كأنه ما هو فعال، عنصر فعال في المجتمع يعني، وأصبح أن هذه من الواجبات على الأب. ربما قد يكون إنسان عنده إمكانية سهل، وربما الآخر يعني ما عنده إمكانية، فلا بد أن يربهم على إيش؟ العمل على الأشياء.
أحسنت. هذه نقطة أيضا إضافية في الحقوق والواجبات، وهو يعني لا نضخم موضوع الحقوق، حقوق الأبناء يعني، وخليه مثلا ضرب المثال يعني كأنه ليس إلا له الحقوق فقط، يعني عليه واجبات، لابد يتعلم الحياة أنها كد وتعب، لابد يتحمل مسؤولية. وأنا أرى حقيقة من إشكاليات أسرنا هو ضعف تحميل الأبناء المسؤولية، ولذلك صار عندنا شيء اسمه الآن تقريبا معدل 27 سنة 28 سنة عمر المتوسط في قضية تزويج الشباب عندنا تقريبا، وصرنا خلاص تأقلمنا مع هذا الوضع، مع أنا ترى جالس متأخر تقريبا 10 سنوات أو قريب من هذا. روح شوف بعض البيئات مثلا ربما في اليمن مثلا ولا غيرها، مثلا تجد أنه المعدل منخفض في قضية المتوسط بالنسبة للعمر الشخص المتزوج، الشاب المتزوج. والبعض يرى أنه بالعكس طبيعي يتأخر، ليش؟ لأنه يقول ما عنده قدرة لتحمل مسؤولية. عجب، أنا أستغرب والله أنه ما عنده قدرة، وقد كلف وبلغ وكلف بأشق ما يمكن أن يكلف به البشر، وهي الصلاة والصيام وما شابه ذلك من أمور. وترى هذه قضية خطيرة في التعامل الأباء مع الأبناء، أنك ما زلت طفلا، وهذه أخطر ما يكون. يا ولدي ما زلت طفلا، هو لم يزل طفلا، لا، هو انتقل إلى مرحلة جديدة بعد الطفولة. بالعكس، المفترض أن يربى من الطفولة على الرجولة، فإذا ربي على الرجولة بلا شك أن هذا ستعطينا جانب كبير، وهذا لا يمكن نصل إليه إلا من خلال حقيقة ما يسمى بقضية تحميل المسؤولية، يحمل مسؤولية، يحمل الأبناء مسؤولية. طيب خلونا ننتقل إلى النقطة أخرى غير القواعد، الأساليب والمجالات في التفاعل الأسري. أولى القضايا، اسمح لي أختار بعض الأشياء على يتحال. أولى القضايا ما يتعلق بنيتي ونيتك، نيتي ونيتك. ترى هذا الجانب يا جماعة قلبي، يعني نحن حتى وجودنا في هذه الحياة جانب قلبي كبير، وللأسف لما تقرأ في كتب التربية علم النفس الموجودة في الساحة، لأنها من ناحية التدوين والتنظير كلها من خلال النظريات الغربية للأسف الشديد ما تجد هذه اللفتات المهمة اللي يكتبها بعض أهل الاختصاص، يعني من الذين كتبوا كأمثال الدكتور عبد العزيز النغيمشي والدكتور محمد محروس الشناوي وغيره من الفضلاء. وهذه قضية أساسية عندنا، الأب ولي الأمر، الشخص في الأسرة اللي يجعل أعماله لله، يريد يرضي الله من خلال تفاعله مع زوجته ومع أبنائه، يوفق ولو كان المجهود الذي يفعله قليل، يبارك الله في عمله ولو كان قليل، يحفظ الله أسرته ولو كان ربما أنه مشغول كثير. هذه قضية قلبية مرتبطة بعلاقة الإنسان بمن؟ بربه. ليس لها علاقة بمدير، وليس لها علاقة بمن مسجد، وليس لها علاقة بمسؤول، وليس لها علاقة بقضايا مادية، هذه قضية قلبية. لذلك السؤال المهم جدا، أين نياتنا؟ أين موضوع إنما الإخلاص إنما الأعمال بالنيات؟ الحديث الذي حنا حفظناه، حديث عمر بن الخطاب المشهور، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أين هذا فيما يتعلق في التربية الأسرية، فيما يتعلق بعلاقة الآباء بالأبناء وعلاقة الزوجين بعضهم مع بعض؟ قضية مهمة جدا. لذلك لما جاء أحد الأبناء لأبيه فقال: يا أبتي، إنك تحدث الناس بكلام ويبكون، وغيرك يحدثهم بما تقول ولا يبكون. فقال: يا بني، ليست النائحة الثقلة كالنائحة المستأجرة. المرأة التي تصطنع البكاء عند العزاء ما تبكي الناس كما تبكي المرأة التي تبكي من قلبها. كذلك الشخص اللي عنده القضية من قلبه، يريد أنه يعني يربي نفسه ويربي أبنائه على القيم وعلى عبادة الله وعلى الإنتاج في هذه الحياة، هذا الإنسان اللي هدفه من التمس رضا الله ماذا؟ بسخط من الناس. هذه قاعدة مهمة في النقطة، هذه النقطة الإخلاص، النقطة الأولى اللي كنا التوجه والسعي للحصول على محبة الله. بعض الآباء مستعد أن يتنازل عن مبادئه لأن أم العيال زعلانة، بعض الآباء مستعد يتنازل عن مبادئه لأن العيال ضغطوا عليه. وربما لو رأينا ما يتعلق بالجانب الدنيوي البحت ما رضى، ما رضي. وهذه قضية خطيرة جدا، ما يحلها إلا العامل القلبي اللي علاقتها الواحد منا بالله عز وجل. ليش؟ شوفوا هذا الحديث العظيم، يقول: بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، من التمس رضا الله بسخط من الناس. من الناس؟ ممكن تكون زوجتي، ممكن تكون مين؟ عيالي، إلى آخره. وش جزاؤه؟ وش جزاؤه؟ رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، صاحب مبدأ. طيب نفس الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن التمس رضا الناس، رضا الزوجة، رضا الأبناء، لكن بسخط من الله، سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. وهذا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول قد رأيت هذا وسمعته بجسدي وحواسي من خلال ما أسمع من المواقف الأسرية والحياتية. وصدق قبل ذلك ما نحتاج إلى شواهد عن في هذا، كما جاء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذه قضية مهمة جدا يا جماعة، نجدد نياتنا مع الله عز وجل. النقطة الثانية، إذا كان الأولى مع الله، الثانية مع مين؟ مع الناس. الناس لابد، وللناس هنا المقصودين في الأسرة منهم الزوجة والأبناء وإلى آخره، لابد يشعر أنك صادق معهم، لابد يحسون أنك ظاهرك مثل إيش؟ باطنك. ما في تعارض بين توجيهاتك اللفظية وممارساتك إيش؟ العملية، اللي هي القدوة باختصار. هنا نقطة القدوة، والنقطة الأولى شو اسمها؟ الإخلاص. واضح؟ واضح إخوان؟ الأولى القدوة، الأولى الإخلاص، والثانية إيش؟ قدوة. الإخلاص حق لله، علاقة الإنسان مع الله عز وجل، والقدوة من خلال علاقة الإنسان مع الآخرين اللي هي الأسرة. ثم من الأساليب، هذه مهم جدا ندركها، هذه القواعد السهلة في العبارات الثقيلة في التطبيق في, 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 في الأثر. شوفوها الله خليكم. واحدة، التيسير مقابل إيش؟ التعسير. تريد تكون مؤثرا في أسرتك أخي وأكون مؤثرا، خلونا على طريق التيسير، شخص سهل سمح ميسر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما جاء في الحديث. بعض الناس الشطر الأخير ينسونه، ما يصح عياله للصلاة، قال تعبان مسكين، هو واجبة عليه الصلاة، يقول أنا يعني تعبان أنا بيسر عليه ما لم يكن إثما. ترى مهمة دي في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التيسير السهولة، يسروا ولا تعسر. في بعض الآباء أخي والله يعني ربما أنا بحكم أن تلقى في الاستشارات أغلب شيء مشكلات، فيشعر الواحد بعض المرات في فداحة ما يحصل. في بعض الناس مجرمين بأسرهم والله يا جماعة، في إجرام، في تعسير، في شيء من ال يعني ما في تسامح تساهل، ما في، لا النقطة اللي قالها الأستاذ أحمد التغافل، ما في تغافل، لا ما ينسى نقطة أم العيال اللي من قبل 15 سنة يذكرها فيها إلى الحين ماسكها مسك، والولد اللي قبل سنتين ثلاث الموقف المعين ما ينساه ويذكره فيه. هذا تعسير. ينبغي أننا نكون مسهلين لا معسرين. أيضا مهم جدا أننا ننتبه لهذه أيضا النقطة، وهي الرحمة والشفقة في مقابل إيش؟ القسوة. في بعض الناس عنيفين في التعامل، يضرب يشتم يتكلم. والله بأم عيني مرة رأيت واحد نزل ولده الطفل الصغير من مثل هؤلاء الله يحفظهم لنا ولكم، أنه نزل فيه ضرب في الرصيف، نزل صور موقف، شوف سيارة في الشارع اللي تسمونها الخزان، ها شارع عام زين، وأمامك وقف زعل الولد ها ما صبر عليه. أنا قلت شو اللي صاير قدام عيني، وراح الأبو السواق اللي يسوق السيارة نزل وفتح الباب ونزل ولده وضرب فيه على الرصيف. يا أخيش مهما سوى الابن، مهما فعل، مهما قال من كلام، مهما قال من قلة حياء، مهما قال من أعوذ بالله، كل ألفاظ ما يمكن بحال من الأحوال أن نتعامل معه بطريقة القسوة هذه أبدا أبدا أبدا. أيضا موقف والله ما أنساه لهذا المربي العظيم الأب الرحوم الشفيق محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. يا جماعة في شيء أشد على النبي صلى الله عليه وسلم كان من قضية أصحاب، بعض أصحابه يخالفون رأيه ويعصونه في غزوة إيش؟ أحد، ويسبب هذا الكلام بعد أن كان نصر يكون إيش؟ هزيمة، ويقتل من الصحابة بسبب مخالفتهم لأمر النبي. شيء شديد على محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تنزل آية بعد هذا الحدث عظيم جدا، تعرفونها؟ يا سلام عليك، جزاك الله خير. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت، شوف انت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وإذا عزمت فتوكل على الله. الله 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 الله، آية تنزل بعد هذا الموقف. إذن يا أيها الأب، مهما فعلت زوجتك، مهما فعل ابنك، مهما فعلت بنتك، لا يمكن أن يصل لمثل إيش ما حصل من مثل هذا الموقف. فالله عز وجل بيّن لنبيه أن طريق الرحمة واللين هو الذي ينبغي أن تقوم به يا محمد، وانتبه أن تكون فظا فينفض الناس من حولك. ليش حالات التمرد نجدها في بعض أسرنا؟ يتصل الأب، تتصل الأم، بنتي ما تسمع، ولدي ما يسمع، ولدي برا البيت أكثر من الوقت، بل صار عندنا ما يسمى بهروب الفتيات الآن في بعض المظاهر. ليش؟ أشد ما يتعلق في هذا أول سؤال أنا لما يجيني مثل القضية هذه أسأل، كيف تعاملكم مع الأب، كيف تعاملكم مع البنت؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك هو الرسول وصحابته، أجل إيش نحن وعيالنا أجل؟ ثم قال واعفوا عنهم، أو فاعفوا عنهم، فاعفوا عنهم ولا واعفوا عنهم، أحد يحفظ. فبين له أن يعفو عنهم، يستغفر لهم ويشاورهم في الأمر، ثم إذا عزم يتوكل على الله عز وجل. القضية الأخرى التأني مقابل إيش؟ مقابل إيش؟ العجلة. التأني مقابل العجلة. ليش؟ من يقول لي ليش؟ أبغى واحد يعلق لي على هذه. ها نسمع من الأخ الكريم يا أبو محمد الله يخليه أبو شيخ أحمد، نسمع يا أخي إيش علاقتها في الأسرة، نغير شوي الجو، خاف الشباب الإخوان ملوا مننا الحين. اثنين الله يعينك، علبتين آيس كريم كلها مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام،
مساكم الله بالخير يا أخوان.
مساك الله بالنور.
أول حاجة، العجلة دائما تقود الرجل أو أي شخص كان،
لو ترفع الصوت أو ترفع الميكرو عندك جهاز،
العجلة
يا سلام
دائما تقود الرجل أو أي شخص كان إلى الهلاك.
إيش تقول له؟
إلى الهلاك،
إلى الهلاك
تقول، وإلى الغلط، نعم، وإلى أن يتبع الأساليب الخطأ في العجلة، سواء في أي حياة، في أي أمر كان يستخدمه، سواء في البيت، في أمره إذا استعجل في أمره، أو في قضاء أمر، أو شغلة مستعجلة في البيت مع أولاده، فراح تؤدي إلى التصرف الغلط.
ممتاز. بس إيش السر؟ السر ماذا؟ الولي الأمر الأب إيش يحتاج أصلا في بيته؟ أن يتخذ إيش؟
يتخذ الوقت الكافي، وقبل أن يرد على أي موضوع في أو بين أولاده وأسرته، أن يتأنى في الكلام، أن يستمع إليهم بكل إذن صاقية وهو صامت حتى يسمع نهاية الموضوع.
يا سلام.
من أبنائه، من زوجته، من أي أحد، أي من أي أحد كان، حتى في عمله.
يا سلام. فلا يستعجل.
حتى في الشارع أنت لا تستعجل، استنى واسمع. إن شفت الكلام الذي سمعته أو تلقيته صح فأجب، إن عجبك فأجب، وإن عجبك فاترك عنك ورد بما هو قليل. قليل من الكلام خير من الكلام، قليل من الكلام الطيب واليسير خير من الكلام الكثير والمذمر والذي ينفر الناس من حوله.
بيض الله وجهك.
جزاك الله
خير. بيض الله وجهك. إذن نقطة النقطة ذكرها الأخ، يعني كما يقال عبارة مشهورة في العجلة، إيش؟ الندامة. أنا بتخذ قرار، طب لا تستعجل. أنا أبغى معلومة وصلتني عن ولدي، طيب يا أخي استمع لولدك، خذ القضية قبل أن تتخذ قرارات، قبل أن تحكم. من أصعب ما يكون والله بعض الشباب يأتون يقول الأب والوالد غضبان ومستعجل، ما معطيني فرصة أبين له شو اللي صار بالضبط. فهنا أخذ وقت للهدوء والتروي والتأني حتى أستمع، ربما أجد أنه غير ملام الابن ولا الزوجة ولا من كان. هذه قضية مهمة جدا. النقطة، لا شك أن الناس يحبون من؟ الشخص إيش؟ المتواضع بلا شك، ما يحبون شخص متكبر المتسلط المتكلف، يحبون الشخص اللي إذا دخل وأبوهم عليهم شاف التواضع وشاف البساطة، شافوا البساطة منه. هذه بلا شك قضية مهمة جدا حقيقة في التأثير في داخل الأسرة. دعونا نأخذ أيضا محطة هنا نقف عندها. تكلمنا في المحطة الثانية عن النقاط التالية اللي هي الإخلاص لله والقدوة في التعامل مع الآخرين، وقضية أهمية أن نراعي هذه، نعي هذه القواعد، التيسير وليس التعسير، والرحمة وليس القسوة، التأني للعجلة، والتواضع للتكبر. تفضل، يعطيكم العافية. إذا في من يعني تعليقات أو استفسارات، أو تفضل أخ الكريم، يأتيك الأخ الكريم. جزاك الله خير، شكركم على التفاعل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي نقطتين فقط، اللي هي بالنسبة للنيات.
لو ترفع بس الجهاز. أيوة.
بالنسبة للنيات، النيات لوحدها لا تكفي، يعني أنا أرى أنه الإنسان لازم يعمل بالأسباب، يعني ليس النية هي كافية بحد ذاتها، يجب على الإنسان أن يقوم بالأسباب. على سبيل المثال، يعني أنا تكون نيتي صافية لكن تصرفاتي خطأ،
صحيح،
فيجب أني أتعامل مع، يعني أني أقرأ وأبحث كيف التعامل مع الأبناء، فهذه نقطة مهمة جدا، يعني النيات لا تكفي،
وكذلك الأسباب لا تكفي
طبعا،
حتى نكون متوازنين.
نعم نعم.
فنحن نجمع الآن بين النية ونجمع بين اتخاذ الأسباب. أحسنت.
النقطة الثانية يا أخي، اللي هو القدوة والتضحية. القدوة مقابلها التضحية. كثير من، يعني كل منا من لا يخطئ، كثير منا نحن يعني عشنا فترة من الزمن قبل الزواج وما بعد الزواج، وإحنا عندنا بعض الأخطاء.
أي نعم.
فعشان أنا أكون قدوة لأبنائي يجب أن أضحي في بعض الأمور. إذا كانت عندي بعض الأخطاء لازم أضحي وأترك هذا الشيء اللي اعتدت عليه مقابل أني أكون قدوة. كثير من الأحياء يعني ما منا من لا يخطأ، فكثير منا عاش يعني فترة من الزمن وهو عنده أخطاء متكررة، فعشان نكون قدوة لأبنائنا هذه الأخطاء لازم أن إحنا نضحي ونتركها لنكون قدوة لأبنائنا. يعني يعني أضرب مثال، يعني أنا من الناس مثلا أني أشاهد التلفزيون وأشاهد الأفلام، تأتي لحظة هنا يجب أن أتخذ قرار وأترك هذا الأمر لأكون قدوة لأبنائي.
جميل.
يعني عشان أكون قدوة لازم أضحي، أضحي في بعض يعني، لأن إحنا لسنا أنبياء يعني عندنا أخطاء، فنضحي ونترك أخطائنا هذه لنكون قدوة لأبنائنا.
جزاك الله خير، شكرا لك. ولا شك أنه يعني أيضا من تحديث النفس في 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 قضية تعديل السلوك هو نظرة مكانتك عند الآخرين الحقيقة، وبالذات الأسرة. يعني ما في شك، يعني أنا مرة شفت أحد الأبناء، رحت أصلي المغرب في الحي وشفت ثلاثة واقفين، نسيت كم عددهم، المقصود رحت صليت ورجعت وهم واقفين في نفس المكان لم يصلوا، فجيت وتناقشت معهم، فقال لي واحد كلمة، قال كيف تريدنا أن نصلي ووالدنا ما يصلي في البيت؟ يعني هو قال كلمة حق لكنها تفسير لا تبرير، يعني واجب عليه الولد، واجب عليه يصلي، عاد أبوه يصلي ولا ما يصلي، ولا يصلي في المسجد ولا ما يصلي. لكن مثل نقطة الأخ الكريم، أنا ممكن يخليني يحفزني أروح أصلي في المسجد عساس حتى لو كنت مقصر، حتى أني أنا أخلي عيالي يصلون. يعني أنا مثلا أترك التدخين لأني تورطت فيه، لكن من محفزات ترك التدخين حتى عيالي ما يتورطون مثلي، يتركون إيش يدخنون. طبيعي جدا يا أخي الكريم، أب مدخن، أنا ما أتصور إلا ابنه سيدخن. أب يتابع أفلام، ابنه يتابع أفلام، حتى لو جلس يقول يا عيالي يا عيالي يا عيالي. ليش؟ لأنه في شرخ نفسي هنا حصل. ما هو؟ القدوة. القدوة، وترى فعل القدوة أكثر تأثيرا كما يقول أهل الاختصاص في التربية وعلم النفس من قضية التوجيهات إيش؟ اللفظية الشفوية. هذا الكلام، هذا الكلام يا أخي في كتاب الله موجود، ومع ذلك ما سنع البعض للأسف الشديد. فالقضية تحتاج إلى انتباه. نعم، في شكرا لك أخي الكريم. في تفضل يا أخي، هنا أبو محمد أستاذ أحمد، جزاك الله خير. الأخ اللي هناك، نعم. أنا جايب نسخ بسيطة، الإخوان يساعدونا فقط أولياء الأمور بس، لأن نسخ قليلة واحتاج الكمية. هذه محاضرة بعنوان السعادة الأسرية، كانت عن طريق مركز حي الفيصلية، وجبنا لكم نسخة إن شاء الله، لعلكم إن شاء الله تستفيدون منها إن شاء الله تعالى، وتكسبوننا أجر زاكم الله خير، مو فلوس، تكسبوننا أجر زاكم الله خير. ماشي، بس رجاء أستاذ يوسف، أنا فقط الأباء بس، والباقي يرجع لي، فقط الموجودين والأباء يرجع لي، ممكن نتفهم بعدين معكم لو احتجتم شيء بيننا وبينكم. يعني جزاكم الله خير. تفضل استاذ كريم.
بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد.
لو ترفع لي
السؤال، ما هو الاسلوب الامثل عند التقصير من الطرف الاخر؟ من واقع تجربتك، ليس بطريقه نظريه، من واقع تجربتك العمليه.
الطرف من الاخر،
سواء الابن او الزوجه او في الاسره.
طيب، هذا سياتي معنا ان شاء الله تعالى بعد قليل. جزاك الله خير يا اخي كريم، جزاك الله خير. طيب، أنا والله أفضل النقاش من قضية كم المعلومات، لكن خلونا ندخل في جسور مهمة وفيها إجابة على كلام الأخ الكريم قبل قليل. جسور مهمة. الجسر الأول السلوك إيش؟ ترى كثير ما نسمع خطأ في قراءة هذه العبارة، في أحد لغة عربية هنا، زين خذوا راحتكم أجل. سلوك إيش؟ زين، احنا اثنين سمعنا لغوي ولغوي، نقبلهم اثنينهم كلهم مع بعض. اللغوي من اللغة، من الكلام الباطل اللي ما له فايدة، وهي اكثر ما نسمعه من الاخوان، لكن هو السلوك اللغوي. طيب شو مقصودنا هنا؟ من يقول لي ايش مقصودنا؟ الفاظي والفاظك، الفاظنا نبغى نصير متفاعلين مع الأسرة تفاعل ايجابي، استخدم الالفاظ ايش الطيبة، بس أستخدم الألفاظ الطيبة مع الزوجة مع الأبناء، يكون عباراتي طيبة بعيدا عن السباب والشتام. الرسول ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا وشتم عليه الصلاة والسلام. هذا مهم جدا، هذا إذا أنجزنا هذه المهمة أنجزنا أول جسر في التواصل وهو جسر اللغة العبارات. واضح؟ واضح؟ ولو كنت فظا، قال فظا، واضح؟ هذه رقم واحد. رقم اثنين، هذا الجسر الثاني وهو السلوك. إيش سلوك؟ إيش السيمة والهيئة؟ وش المقصود فيها؟ يعني زقرت الهندام، ممتاز. بس إذا الآن ما سمعت جوهر الموضوع، ودائما إذا سألت السؤال هذا أسمع الهندام، الشكل، ما أدري إيش، الابتسامة حبيبي، نعم هذا المقصود هنا، الابتسامة وطلاقة الوجه. بالله عليك زكرت ومضبوط وعلى كيف كيفك، لكن مقط معبس. بالله عليك إيش تبيهم العيال من هل من هالزكرت هذا ولا العيال؟ أبدا والله ما ينفع. زين، لكن لما تكون الابتسامة والطلاقة، طلاقة الوجه، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وتبسمك في وجه أخيك صدقة، هذه قضية السلوك السيمة والهيئة. النقطة الثالثة إيش؟ النقطة الثالثة ماذا؟ الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا إيش؟ زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. خليك رفيق، وذكرنا هذا ربما إشارة في التيسير. إيه نعم. النقطة الرابعة ونقطة الأخ الكريم، لابد لك من مهارات في طريقة العلاج. الزوجة تخطئ ولا ما تخطئ؟ ما أدري في أحد من الإخوان عنده زوجة ما تخطئ، يرفع يد، الله يجزاكم خير، علمونا منه ذا اللي عنده زوجة ما تخطئ. ما شاء الله ما تخطئ زوجتك يا شيخ. طيب أمزح معك. طيب أحد من الإخوان عنده عيال ما يخطئون؟ كلكم. طيب أكيد 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 في أباء ما يخطئون، هذه عاد بلا كلام، عاد هذه أكيد من الموجودين ما حد يخطئ، أكيد منتهين منها، الحمد لله. زين، عندنا عندنا إدراك لهالقضية هذه. طيب وش القضية هنا؟ لما أجي الحقيقة أنا مشكلة، هذا الموضوع طويل ونقدمه حنا في مقرر اسمه تعديل السلوك في الجامعة، مقرر اسمه مهارات تعديل السلوك. والحقيقة الحقيقة يعني لابد تقرؤون في طريقة شلون أقدر أعدل سلوك الآخرين، شلون أقدر أخلي المشكلة يتجاوزها الابن والزوجة. المشكلة غالب اللغات الموجودة لغات تخصصية بحتة يعني، فيحتاج الواحد إلى أرضية أو شخص. لكن في كتاب رائع حقيقة لشخص ما هو مختص بالجانب النفسي أكاديمي، لكنه الحقيقة له سبق في قضايا تربوية وأجاد في هذا الكتاب، وأنا أقرره الحقيقة، كتاب مساند لما رأيته من روعته، وهو لشخص معروف لديكم ومعروف لدينا في هذه المنطقة، وهو الشيخ محمد بن الجد. له كتاب رائع غير منتشر وموجود في السوق، أدعوكم للاطلاع عليه، اسمه المنهج النبوي في التعامل مع الأخطاء. مع الأخطاء، لا لا لا، مع الأخطاء. سؤال الأخ الكريم، إذا أخطأت زوجتي، إذا أخطأ أبنائي، ذكر مهارات كثيرة يعني بالعشرات، أظن تجاوزت، نسيت كم الآن، لكنها يعني تجاوزت عشرات، 30-40 شيء من هذا القبيل، كله بشواهد، وتستمتع إذا قرأت الشواهد من النبي صلى الله عليه وسلم. اسم الكتاب المنهج النبوي في التعامل مع الأخطاء، من أجمل ما رأيت، وهذا لو قرأ أي واحد سيفهمها تماما، وكل حاوي على المهارات. والحقيقة للعلم لما أطابق هذا الكتاب بكتب التوجيه والإرشاد عندنا والكتب النفسية عندنا في الجامعة وإلى آخره، تجد كثير مما ذكره في النظريات وفي طريقة مهارات تعديل السلوك في النظريات الغربية موجود عندش عندنا فين؟ في منهجنا الإسلامي موجود، موجود. إن جيت للتعزيز، إن جيت للإغفال، الإطفاء اسمها، إن جيت لقضية العقوبة، إن جيت لقضية الاندماج الاجتماعي، إن جيت لقضية شو اسمه العلاج المعرفي، إن جيت لقضية العلاج العقلاني الانفعالي، كلها مهارات. لذلك إجابتي عليك يا أخي، ليس هناك وسيلة واحدة ليش للتعامل مع أخطاء الزوجة والأبناء. ويمكن يكون خطأ محمد ابني مثل خطأ إبراهيم ابني، ولكني سأتعامل مع محمد بأسلوب غير تعاملي مع إبراهيم إيش؟ بأسلوب. لماذا؟ لاختلاف الشخصيتين، وهذه حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت مع النبي مواقف نفس القضية ووجه هذا وعالج هذا بأسلوب وعالج الآخر بأسلوب. فموضوع الأخطاء الحقيقة أنا أدعوكم للقراءة فيه، تعديل السلوك أدعوكم في القراءة فيه. من أراد أن يقرأ عنده نفس ممكن يقرأ في كتاب الإرشاد التربوي والنفسي للأستاذ الدكتور محمود عطا عقل، في فصل في الأخير عن مهارات تعديل السلوك. الإرشاد التربوي والنفسي للأستاذ الدكتور محمود عقل تكلم عن 19 مهارة في تعديل السلوك. نعم، فهذه ممكن أيضا نستفاد منها، مختصرة حقيقة جدا، هو من الكتب المختصرة ويستفاد منها وستفهمون كثير، عدد منها ستفهمونها بإذن الله عز وجل في آخر هذا الكتاب، في آخر هذا الفصل. لو جمعت بين هذا الكتاب والكتاب الثاني أظن أنك تستفيد جدا في أساليب تعديل السلوك. الرسول لما تشوف موقفه مع الغلام اللي بدأ يأكل من يمين يسار، تذكرونه؟ وموقف الرسول مع الأعرابي أكرمكم الله اللي بال فين، وموقف الرسول مع زوجاته في قصة العسل وسورة التحريم، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب اللي جاله يستأذنه في الزنا، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الذي جاء يشرب الخمر وغيره من المواقف، وموقف عائشة لما إلى آخره لما رمت الصحن. كلما تجمع هذه وغيرها كلها موجودة في كتاب الشيخ منجد، تجمع هذه تطلع بمنظومة رائعة جدا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بينها الحقيقة، وهذه قضية مهمة جدا، بينها تقاطعات. تقاطع الأول الرحمة اللي قلناها، واضح؟ اللي بيحل مشكلة زوجته وخطأ زوجته وبيحل مشكلة ولده وخطأ ولده ما يمكن يكون بقسوة. احنا قلنا لابد من ايش؟ من ايش؟ من الرحمة واللين، فبما رحمة من الله انت لهم. هذه واحدة. اثنين، ينظر للجوانب ايش؟ الإيجابية. وهذه الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت واضحة في القصة. الله أكبر الله أكبر، واضح. ثلاثة، يسمع من الطرف الآخر كما قال صاحبنا قبل قليل، اسمع قد يكون عنده شبهة الولد، قد يكون عنده رأي معين، قد يكون سمع. وأنا بقول لكم مع التقنية الحديثة اليوم، توقع من ولدك كل شيء، توقع من ولدك أنه ممكن تكون عنده لوثة الإلحاد. اتصل بشخص يقول عن قريبه 7 أشهر يدخل على مواقع الإلحاد في الإنترنت، الآن هو في الدمام، هذا الشخص عمره 26 سنة، الآن يقول هو ما يؤمن بالله عز وجل، وجود الله عز وجل. توقع، ودون هذا توقع هذا تماما، توقع، لأنهم يقرؤون كل شيء يطالعون كل شيء، إذا ما في ضوابط ولا في منهجية ولا في أصلا رقابة ذاتية، وذا ستصبح عندنا حاجة حتى لو في هذه الضوابط تحتاج تأخذ وتعطي. أحد الأباء يقول لي، طبيب استشاري وبيئته محافظة متدينة، يقول لي والله يا أبو عبد الرحمن طلعت مع إحدى بناتي ورحنا أسولف أنا وياها، ما كنت أتوقع عندها بعض الآراء اللي كنت أستغرب أنها تحمل هذه القضية. قلت هذه أهمية الحوار، لكن لابد إيش نوطن أنفسنا أن بنسمع أشياء على غير ما حنا نتوقع. أما ما نخليهم يتكلمون، ما نخليهم إيش يفصحون بما عندهم، ستأتيك العجائب. قد تسمعها باتصال هاتفي، السلام عليكم، كن السلام، أنت أبو فلان، نعم نبغاك، الله يعطيك العافية، مر علينا، أو شيء من هذا القبيل. مهم جدا الحقيقة أننا نتحاور ونسمع وناخذ ونعطي في هذا الموضوع. هذا السلوك العلاجي. النقطة اللي بعده، الجسر الخامس، ما هو؟ ما هو؟ شلون التعاوني؟ من يقول لي؟ هنا ادخل معهم، العب وياهم، سافر وياهم، سو عمل جماعي معهم، كن وياهم في مشروع تجاري، اطبخ وياهم، زين، شيل حط وياهم. كما الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وجالس يتفرج، ولا جالس يبني وياهم؟ وياهم. هذا يسمونه السلوك التعاوني. أي صورة تعاونية تجمعك مع زوجتك، الرسول كان يسابق عائشة فتسبقه ويسبقها، سابق زوجتك يا أخي، إيش المشكلة؟ هذا تعاون، هذا في بيئة، العب مع أبنائك وخذ حاور وناقش قضية معينة مع أبنائك، مازح أبنائك، هذا السلوك التعاوني. أي صيغة تعاونية توكل على الله، والناس يقولون ربع تعاون وإيش؟ ما ذلوا. ولذلك لما نصبغ أنفسنا في بيئة تعاون، ترى التعاون خلاص معنا نبونا ويانا، يشتكون الأباء الأبناء يشتكون غالبا يشتكون يقول لك أبونا ما نشوفه أبونا ما هو موجود في البيت الزوجة تقول ما هو معنا فتجد مشاريع التعاون بين الزوجة والأبناء بين الأبناء بعضهم إلى آخر والأب في أبراج عجية أو بعيد أو مشغول ادخل نفسك معهم وحاول حتى لو كنت مشغولا وظيفتك مهنتك إلى آخر اهتماماتك الأشياء مهمة أعطي وقتا للأبناء أعطي وقتا للأسرة أعرف أحد الأسر وهذا الكلام منذ سنوات يقول لي لنا 7 سنوات ما انقطعنا باجتماع من ظهر الجمعة إلى المغرب أو العشاء وهذا حدثني فيه استشاري طب مشغول جدا ما يطلع إلا عند المغرب ومشغول في مشاريع خيرية ودعوية ويقول هذا الكلام يقول أنجزنا ما شاء الله نقاشات وزوجنا مجموعة من الأبناء وحاورنا بعضنا البعض وأخذنا وأعطينا وقرأنا كتب عمر سليمان الأشقر كلها رحمة الله عليه وقرأنا في التفسير إلى سورة في تفسير بن سعدي كان في ذاك الوقت قبل يعني يحدثني إلى سورة الأحزاب فعندهم مشاريع تعاونية بين الأبناء وبين الأسرة وبين الوالدين وبين الأزواج هذا مهم جدا يساعدك على أيضا مد الجسور وإيجاد التفاعل في داخل الأسرة الجسر الأخير وهو الجسر إيش التكميلي المقصود فيه باختصار اللي هو شو البهارات هنا بهارات التعامل والتفاعل وشو الترفيه والدعابة والمزاح لا مزاح مزاح الأب مع أبنائه مزاح ودعابة الأب مع أهله هذه مهمة جدا هذه بهارات هذه البهارات مهمة هذه تخلي الأشياء الثانية تقبل الأمور الثانية ينجذب إليها ما هو والله ننتظر منه بس مزحة ما احنا محاصرينها ها عسى الله يجيبها يا رب عسى الله يجيبها ما احنا ها يا الله يا الله صلاة الاستسقاء أيها الإخوان ها صل الاستسقاء حتى تجينا هالمزحة ذي والمداعبة والمرض مهمة جدا هذه مهمة كبهارات الطعام بالضبط الطبخة قد تكون ممتازة والشغل من أروع الطبخ ومن ألذ الطبخات ومن أرقى الطبخات لكن ما حط البهارات أوف راح التعب نفس الكلام بالنسبة للسلوك التكميلي أنا أكتفي بهذا القدر الآن ما دام قد أذن كان فيه شيء متعلق بالخصائص التفاعل لكن لا يلزم يكفينا هذا جدا ليس الكم من معلوماتي أتمنى بس في الدقائق 10 والربع ساعة الآن متبقية نسمع من الإخوان تعليقاتهم أو استفساراتهم وأسئلتهم هذه محطة الثالثة تكلمنا عن السلوك اللغوي والهيئة اللي هو طلاقة الوجه والابتسامة والرفق والسلوك العلاجي عند المشكلات والتعاوني والتكميلي تفضلوا أعطيكم العافية تفضل يا أخي نسمح لك يا أخي بالعكس جزاكم الله خير بس ترى الجهاز الثاني عندي أهم من الأول هذا اللي يهمني التسجيل أنا تفضل
ألمحت حضرتك بصعوبة التربية في هذا الوقت الحاضر الآن وكثير من الأشخاص الأكاديميين أو هذا يصعب عليه أحيانا يتفاجأ من أبنائه بعض التصرفات وهذه طبيعة الحياة الحالية الآن إيش لو بغينا نذكر نقطة أو خلطة سحرية للعلاج هذا الأمر أو استباق الأحداث
الخلطة الأسرية
الأسرية عفوا استباق الأحداث يعني لأن الحين صار بكرة يكبرون
سؤال جميل وهم هم 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 كبير شكرا لك يا أخو الجميع الأخوان الحقيقة لعل السيد اللي عندكم يجاوب لك على هذا السؤال وما سأقوله في الخلطة السرية موجود في السيدي والخلطة بكلمتين فقط وإن شاء الله في سيد آخر سينزل قريبا إن شاء الله بينزلونه إن شاء الله تعالى جمعية وئام جمعية الوئام لتزويج الشباب والرعاية الأسرية بعنوان التربية في عصر التقنية والإعلام الجديد هي محاولة من محدثكم في هذا الأزمة الكبيرة لما نقول أزمة مو شرط تكون خطأ كلها ولا سلبية كلها لما نقول أزمة يعني مخاطر يعني قصدي يعني تحدي 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 في التقنية اليوم الجيل اليوم كله جيل أبنائنا عاش التقنية الجديدة والعالم الجديد هم أخبر منا بهذا طيب كيف تكون التربية قدمتها بتوفيق من الله وعاوني في الحائل وفي تنومة في محاضرة وإن شاء الله تخرج إن شاء الله قريبا بإذن الله وأيضا تجيب على شيء من سؤال أخ حول الهموم لكن الخلطة السرية في هذا كله الود والحزم كما يقول أهل الاختصاص الود والحزم، خلك ودود وكن حازما. إذا سرت ودود من غير حزم تفلتت الأمور اللي هو الدلال والدلع وإلى آخره، وإذا سرت حازم من غير ود أصبحت القسوة والشدة. اجمع بين الأمرين. وخطأ جدا، انتبهوا القضية هذه، البعض ما شاء الله عنده تكتيك استراتيجي ما هو سهل، يقول هذا الود حق أم العيال والحزم حقي أنا، ما يصلح، ما يصلح أبدا أبدا. أم العيال تكون ودودة حازمة، وأبو العيال ودود حازم، والأنثى لها طبيعتها والرجل له طبيعته. أما نوزع، إذا جاء الولد يبي شيء يبي ها يروح للأم اللي قلبها رقيق لأن الود هناك، وما راح للأب لأنه أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، ويخاف منه. ما يصلح، ما يصلح أبدا، ما يصلح. أبي الولد يجيك، بل البنت يجيك، والأم يجيها الولد والبنت يجيها كذلك، مهم. وهذه لا تكون إلا بالخلطة السرية التربوية النفسية الاجتماعية، الود ويش والحزم في مسارين متوازيين. ترى هذه مسكة العصا من الوسط يا حبابي، هذه مسكة العصا في التربية من الوسط، هذه مسكة العصا. أضرب مثال بالنبي عليه الصلاة والسلام، في أعظم من فاطمة بنت محمد عند النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، ماذا كان يفعل إذا أقبلت ودخلت عليه بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام؟ كان يقوم ويقبل رأسها، يقبل بين جبين، يقبلها عليه الصلاة والسلام ثم يجلسها كذا. هذا كله من الود ولا من الحزم؟ هذا ود. أب يقوم يقبل بنته يجلسها أو كذا. وأيضا في مواقف مع الحسن والحسين عجب في هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نفس هذه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هو اللي قال النبي فيها لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الحزم. مهم ابنك يعرف أنك حازم، لكن يرى منك الود. ما يشوف منك الود بلا حزم ما يصلح، ولا يشوف منك الحزم بلا ود ما يصلح. واضح الخلطة السرية يا شيخ؟ جزاك الله خير، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير دكتور.
وإياك حبيبنا.
حقيقة أن يعني استفدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، والدعاء للحديث حقيقة لعلنا كلنا نستمع البرنامج اللهم بك أصبحنا، وهم البرامج الجيدة حقيقة اللي يعني تفيدنا صباحا. وكان على الدكتور علي الشبيلي كان له مادة من المواد في أحد الأشهر وهي عن الأب الثقيل.
الأب
الثقيل.
الثقيل.
ثقيل.
أي نعم.
أب يعتبرونه أب ثقيل على أولاد.
على أسرته. الله يكفينا الشر.
أي نعم أي والله. له سبع، الأب الثقيل هذا له يعني سبع صفات أو أشياء يعرف بها. طيب. إنه أب ثقيل. في حقيقة حاولت أن أجمعها.
ذكرنا بها.
يعني اللي استطعت أتذكر منها حقيقة، لعل منها أن الأب الثقيل لا يعتذر.
لا؟
لا يعتذر.
لا يعتذر.
لا يعتذر.
صحيح.
فهذا يعتبر أب ثقيل، عنده مهما أخطأ لا يعتذر.
هذا خطأ. هذه
من بعض الصفات التي نحن نقع فيها كثيرا نحن الآباء، أن أحيانا إحنا نخطئ بس ما نعتذر لأولادنا حتى إذا أخطأنا عليهم.
والله يا جماعة لو أننا اعتذرنا وجينا وقبلنا رأس من أخطأنا في حقه ولو كان ابنك، والله لا تفعل أفاعيلها في النفس ما الله به عليم. بس نكسر هذا الثقل ذوب الشحم، هذا الثقيل، هذا مشكلة. فنعتذر، اعتذر من سيم العيال، أنا آسف، أرسل رسالة، أنا أخطأت في حقك، أخطأت في حقك ولدي. والله ما أجملها. وإن كانت أنا حقيقة أقول لكم جربتها ثقيلة في بدايتها، يوي اللي ما تعود عليها يو 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 يجيله كوابيس، لكن ما ألذها بعدما تنجز. اي نعم.
يعني كذلك من بعض يعني الصفات هذه أن الأب عندما يدخل البيت يكون فيه صمت رهيب، بمجرد يدخل افتح الباب هدوء، كل يذهب إلى غرفته بسرعة.
هذا بلا شك أنه أب ودود، صح؟ صح؟
كما تريدون. أب ثقيل.
أب ثقيل.
كذلك من صفات الأب الثقيل أنه عند الطعام، عندما يأتي الغداء أو يأتي الجلسة، الكل صامت ويطالع افتح التلفزيون ويطالع الأخبار، واسكتوا وخلاص صمت على الأكل، وما يحسبون أنه يطلع يقوم يروح ينام أو يتحرك أو يذهب. كذلك من الصفات يعني للأب الثقيل أنه يعني ذو الوجهين، وهذه خطيرة فينا كلنا حقيقة،
إننا أمام الناس يشوفك ولدك إنك إنسان طيب ومحترم ودود وتستبشر في اليوم وتمازحهم، لكنك عندما تعود إلى بيتك ملس، فهذا من صفات الأب الثقيل أنه ذو الوجهين، يراه ابنه في المجالس العامة وقدام الناس، الناس تبجله وتقدره ويمزح معه فلان، لكن عندما يأتي البيت يكون شخصا آخر.
هذه ذكرناها فيش يا إخوان؟
أين
فيش ذكرناها؟ قدوة. هذه خطيرة ترى، هذه خطيرة جدا خطيرة. ما توجد الثقة عند الزوجة تجاه زوجها، ولا عند الأباء الأبناء تجاه أبيهم، حينما يشوفون الصورة المعاكسة عندهم في البيت. والصورة الجميلة وين؟ برا. صعبة جدا جدا جدا.
عموما انا لن اطيل، واتمنى ان نكون يعني
افدتنا وافادنا الدكتور علي الشبيري، وانا انصح بالاطلاع على منجزات الدكتور علي، جزاه الله خير وجزاكم الله خيرا. اذا بقي شيء ولا نختم؟ اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم ويستعملكم في طاعته، ما كان من صوف من الله وما كان من خطا مني ومن الشيطان. يعني هناك رقم استشار هاتفي من احب ان يسجله لمحدثكم، من باب أنه يعني كما يقال يعني بعضا يسأل، وليس لي حقيقة وسيلة إلا من خلال هذا الرقم الاستشاري في عصر الثلاثاء بس، عصر يوم الثلاثاء طيلة السنة، كل عصر ثلاثاء بين العصر والمغرب على 0537030401 0537030401. ويمكن عن طريق التويتر على اتحال، موجود في التويتر خالد السعدي، أيضا يكون فيه إذا كان في استشارات، لكن التليفون الثابت هو خاص بالاستشارات، والتويتر عاد مفتوح في أي وقت وعلى حسب الإمكانية والاستطاعة. وغالبا أرد يعني على الاستشارات بالنسبة للتويتر، السعدي K85 SADDIK85. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.